هل يصلي معهم العشاء وبعد ذلك يصلي المغرب؟
الصحيح ان هذا يصلي معهم المغرب فيدخل بنية المغرب وان كانوا يصلون العشاء، ثم ان دخل معهم في الركعة الاولى فانه اذا قام الامام للركعة الرابعة يجلس هو ويقرأ التشهد ويسلم، والانفراد هنا جائز للعذر لانه لا يمكن ان يقوم الى الرابعة وهو في صلاة المغرب، فيسلم ثم يدخل مع الامام فيما بقي من صلاة العشاء. وان كان قد دخل معه في الركعة الاولى سلم مع الامام، فإن في الركعة الثانية إن كان دخل معه في الركعة الثانية سلم مع الإمام، وإن دخل في الثالثة أتى بعد سلام الإمام بركعة. هذا هو أرجح الأقوال في هذا المسألة. وقال بعض العلماء يدخل معهم بنية العشاء فإذا فرغ صلى المغرب، وهذا يفوت به إيش الترتيب. وقال بعض العلماء بل يصلي وحده صلاة المغرب ثم يدخل معهم فيما بقي من صلاة العشاء، وهذا يحصل به وجود جماعتين في مسجد واحد إن كان هذا الرجل معه غيره وصلى يا جماعة، أو انفراد الإنسان عن جماعة المسلمين، وهذا كله غير مرغوب فيه شرعا. فأحسن الأوقات في هذه المسألة ما ذكرته أولا. نعم. وهذه المسألة ليست تقع في المسافرين فقط، تقع حتى في جمع المطر. قد يأتي الإنسان مثلا في جمع المطر وهم يصلون العشاء وهو لم يصل المغرب، فنقول له ادخل معهم بنية المغرب واعمل كما سمعت. نعم.
فضل الشيخ حفظك الله، هذه امرأة ذهبت مع أهلها لأداء العمرة فلم يتسنى لها القصد بعد السعي، فذهبت إلى جدة مع أهلها فعدلت ملابسها وشكت انها تطيبت ام لا، ثم قصت
لها. يقول هذه المرأة ليس عليها شيء لانها لم تفعل محظورا من محظورة الاحرام، فانك تقول انها شكت هل تطيبت ام لا، والاصل براءة الذمة وعدم التطيب، والتقصير والحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان سواء في مكة أو في البلد الآخر، لكن إذا لم يحلق أو يقصر بقي عليه من محظورات الإحرام ما بقي. نعم.
فضيلة الشيخ حفظك الله، أيهما أولى عند طالب العلم في بداية طلبه بالعلم، حفظ كتاب الله عز وجل أم قراءته؟
الأفضل لطالب العلم أن يحفظ كتاب الله لأنه هو أصل الكتب وأنفع الكتب، فيحفظ القرآن أولا. ولكن إذا أمكن أن يحفظ القرآن ويحفظ ما تيسر من متون الحديث النبوية كان هذا خيرا، ويحضر جلسات العلمية أيضا عند العلماء. لكن لو قدر أن يقول أنا لا يمكن إلا أن أحفظ القرآن أو أحضر عند العلماء قلنا ابدأ بالقرآن لأنه الأصل. نعم.
فضيلة الشيخ، إنسان مريض يدل على أجل يعالج وذهب إليه ودله على دواء من الأعصاب فتعامل به فشغل، وهناك آخر به نفس المرض ولكنه خشم أن هذا الرجل الذي ذهب إليه هذا الإنسان يتعامل بالسحر، فهل يجوز له أن يستعمل هذا الدواء العصبي أم لا؟ وكيف يعرف الإنسان أن هذا الرجل يتعامل بالسحر أم لا؟
بالنسبة للدواء بالأعشاب أو للتداوي بالأعشاب لا بأس به، سواء أعطاك إياه إنسان ساحر أو ساحر، لأن الأعشاب مما أحله الله. أما بالنسبة للذهاب إلى هذا الرجل فإن كان ساحرا فلا تذهب إليه، لا تذهب إليه، لأن الذهاب إلى السحرة محرم، هذا إذا علمت أنه ساحر. أما إذا لم تعلم وكان ظاهر الرجل الصلاح والتقوى فالأصل براءة المسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، شاب يجمع المال للزواج وحالته متوسطة وحال عليه الحول هذا المال، هل يزكيه؟
نعم، إذا جمع الإنسان مالا للزواج أو جمع مالا يشتري به بيتا أو ما أشبه ذلك فإنه تجب فيه الزكاة وإن كانت حالته المادية قليلة، لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث أنه مال، إذا وجد المال عند أي إنسان وجب عليه أن يزكيه.
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سلمون عليك هذه سرورة ويكون نقول من أبسالهم من وجزات الله صوت من فرسلت طلبة العلم اللي عندك وفائدة المجتمع فائدة عظيمة، وهذا الحمد لله. وأولا أسألك عن لا يزالون عندنا شيبان في منطقة سرورة، هم الحمد لله هم استمعوا للدعوة السلفية وسمعوا لها وحد ونظروا لها نظرة انها هي بحد الدعوات، ولكنهم لا زالوا عندهم نوع من يعني تركوا الشرك وانتهوا منه، ولكنهم لا نقول لهم هذا كباب في منطقتنا بين المنفع العربية السعودية وبين حضرموت فيه مناطق يزورونها وكباب يعني خصيصا مثل مثلا يصفوها الصوفية، فعندما تقولهم سنزيل هذا فهذا عندها يأتي الضبط، فنرجع نقول لكم توضح لنا الطرق التي سوف وصلنا إلى يعني إلى إزالة هذا من دون مثل بي عراك مع غيرهم يعني مشاكل معهم وهم غذائي المتسلفين وفيهم خير كثير، ولكن عند هذا الشغلة يقول لا أتركوا القبة فنحن ما عم نتسلم عنه أتركوها على حالها على القبر.
أولا أقول عليك وعليهم السلام، وقد بلغني الحمد لله أن الإخوان الذين جاءوا إليكم في أيام الإجازة أنه حصل فيه نفع كبير، وأن الناس الحمد لله قابلوهم بالقبول والاستماع والاجتماع إليهم، وجاءنا الحمد لله أيضا كتب حول هذا الموضوع كلها تدل على أن الناس انتفع، وهذا مما يجعلنا ننشط لإدخال البعثات. أما بالنسبة لما ذكرت من أنهم تركوا الحمد لله الشرك وانتهوا عنه وتبين لهم أنه باطل فهذا خير، وأما ما ذكرت من الأحجار أو القباب وأنهم إذا قيل لهم في إزالتها توقفوا، فأقول ينبغي أن لا نتعجل عليهم في إزالتها، إذا كانت إزالتها تكون سببا لرجوعهم إلى ما كانوا عليه أولا فإنها تبقى، لأنها هي ليست ما دامت باقية ولكنها لا تعبد ليست شركا، لكن إذا رسخ الإيمان في قلوبهم والتوحيد فهم بأنفسهم يزيدونها لا شك، فأرى أن لا تتعجلوا عليهم وألا تصادموهم من أجل هذا ما داموا لا يذهبون إليها ولا يعبدونها ولا يطوفون بها، اتركوهم وهم بكل حال إذا وقر الإيمان في قلوبهم سوف يدينون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، توفي والدي رحمه الله وترك لنا منزلا عشنا فيه فترة من الزمن، والبيت تذكر الوالدة أن الوالد قبيل وفاته سب له بترك ما وراه حيه عشر، وليس هناك أوراق تثبت أنه وقف وفيه صبرة، وقد آل هذا البيت في السطور وهو الآن معطل المنفعة، ولدينا الآن مبلغ من المال ورثناه عن الوالد، ولكن هذا المبلغ لا يكفي لبناء هذا البيت، ثم أن بعض أخواتي بحاجة ناسة إلى المال وأحوالها ضعيفة وتلح علي بتوزيع هذا المال، فما العمل حفظكم الله في هذا البيت وفي هذا المال؟ جزاكم الله خير.
أما بالنسبة للمال فالمال تركة، المال تركة الذي وجدتموه خلف أبيك يجب أن يوزع على مستقف. أما بالنسبة للبيت فهو لم يثبت أنه وقف ثبوتا شرعيا، لأن شهادة المرأة لا تثبت بها الوقفية، لكن أنتم إذا كان يغلب على ظنكم أن الوالدة قد تأكدت هذا الموضوع فالواجب عليكم التنزع عن هذا البيت وأن تتبعوه وقفا كما قالت الوالدة، وإذا كان الآن متعطلا فخذوا إذنا من المحكمة في بيعه ويجعل ثمنه في بناء المساجد، لأن بناء المساجد أفضل من أضحية أو عشر مئة للإنسان سنة بعد سنة، إلا إذا قال إنه وقف على أولاده فإنه يباع ويشترى به بيت يكون وقفا كما نص عليه الوالد. الصبرة لأصحاب، الصبرة لأصحاب، تبقى في هذا البيت حتى لو بعتموه فيبلغ المشتري بأن فيه الصبرة. هنا
السلام عليكم ورحمة الله. إذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يأتي به بعد فترة من الزمن بظروف معينة،
إذا اشترط الزوج على نفسه شرطا،
إذا وافق على شرط من الشروط،
وافق على شرط من الشروط شرطته الزوجة أوليا،
نعم،
فإنه إذا لم نفي به فللزوجة البسط، لها أن تفسخ النكاح
إذا لم يفي
به، إذا لم يفي به
لظروف معينة،
ولا في ظروف معينة، إلا إذا كان عند الشرط قال نعم أنا ألتزم بهذا ما لم يكن كذا وكذا فهو على ما شرط. أما إذا قال أنا ألتزم به مطلقا فإنه يلزم به وإلا فلها الفسخ. ولما وقع هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إذا يطلقننا، قال رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، فمن شرط شرطا لنفسه فهو به أملك. لكن للزوج في هذا الحال أن يطلب من المرأة التنازل، للزوج أن يطلب من المرأة التنازل ولو بعوض يعطيها. نعم، هو لا شك أن المرأة إذا جاءها أولاد فإن بقاءها في بيتها أنفع لها ولأولادها، لكنه في هذا الحال ينبغي أن يقنعها ويبين لها أن هذا خير وأن ذهابها للعمل إضاعة لبيتها وإضاعة لأولادها، فإذا اقتنعت ولو بعوض يبذله لها فهو طيب، وإن لم تفعل فهي على شرط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلا إذا كان شرط عليهم أنه نعم أنا ألتزم بأن أمكنها من التدريس أو من العمل بشرط أن لا يأتي أولاد يسدونه، لأن ذكر هذا فهو على شرط. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هناك رجل اشترى لرجل آخر سيارة وباعها عليه بأقساط كثيرة وزاد في قيمة لأجل المعنى، فما الحكم؟ هل يدخل في باب الربا؟
اشترى السيارة من رجل،
اشتراها لهذا الرجل،
اشترى
السيارة لهذا الرجل،
نعم،
فباعها عليه،
نعم، يعني مثلا جاء شخص للتاجر وقال أنا أريد السيارة فلانية، فذهب التاجر واشتراها من المعرض بخمسين ألف ريال،
نعم،
ثم باعها على هذا الرجل بستين ألف ريال،
نعم،
نقول هذا حيلة على البيع، هذا حيلة على البيع، لأن هذا التاجر بدل من أن يقول أقبضك قيمتها 50,000 ريال ب60,000 إلى أجل، ذهب التاجر يشتري هذه السيارة شراء غير مقصود، لأنه لم يشتراها إلا لهذا الرجل، واضح؟ فهذا لا يجوز. أما لو كانت السيارة عند التاجر وقد اشتراها ب50,000 وجاء هذا الرجل وقال بعنيها ب60,000 إلى أجل فهذا لا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله، مثل ما قلنا
نعم
رمضان يكون الصائم مبتدع
نعم،
فعندما يريد ان يشرب الهواء يعني يطلع يشرب شيء من الطعام،
نعم
نعم، فما صار في زمن خرج الشيء القليل لم يصل لحد الحد
يعني هذا الذي سأل عنه يكون كثيرا مع الناس، إذا امتلأت المعدة من الطعام فإن الإنسان إذا تجشع وخرج الهواء من معدته قد يخرج شيء من الطعام أو من الماء، فإذا لم يصل إلى الفم وابتلعه فلا شيء عليه. المصفات ما فيه اللسان،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حكم ذهاب النساء إلى الأعراس التي يوجد فيها ضرب الدف والطبل، كيفية إذا شك أن يوجد طبل قبل الذهاب إلى العنس أم لم يوجد طبل، وحكم دفع المال لهذه الطبال من المرأة أو من صاحب العنس.
أما العنس الذي لا تفيه إلا الدف فإن حضوره لا بأس به، بشرط أن تكون الأغاني يعني أغاني مباح، وأما إذا كان فيه قبول فإنه لا يجوز حضوره. والفرق بين الطبل والدف أن الطبل مستور من الجانبين والدف من جانب واحد، ولكن إذا قدر أن المرأة ذهبت إذا قدر أن المرأة ذهبت إلى هذا الغرس ثم فوجئ بالطبول فإنها تنهاهم عن هذا وتنصحهم، فإن امتثلوا فهذا المطلوب، وإلا وجب عليها أن
تفعل دفع المال لهذا.
أما دفع المال للدفافات فلا بأس به لأنه على عمل مباح، وأما دفعه للطبالات فلا يجوز لأنه على عمل محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
ترقص المرأة هذه؟ ترقص المرأة على هذه الدهون؟
إيش؟
ترقص المرأة على هذه الدهون؟
الرقص مكروه، الرقص مكروه، ولا سيما إذا كان يفهمه فتنة، يعني أحيانا تكون راقصة شابة جميلة و يثير رقص الشهوة حتى عند النساء.
نعم.
قال الشيخ ورد نقاش بين طلبة العلم من الباكستان حول الصلاة التي يوجد فيها، حول المسجد الذي يوجد فيه قبر ولكن ليس متصلا بالمسجد لأنه في الساحة الخارجية. وأفاد هذا الأخ بأن علماء الباكستان قد أجازوا ذلك بحجة عدم قدرتهم على إزالتها وعدم قدرة الحكومة الباكستانية نفسها على إزالة هذه القبور لتعلق الناس بها. قد ذكر أحد الأخوة الحاضرين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يمر على الناس وهم حول قبر زيد فيقول الله خير من زيد، فما الضابط في هذه الأمور؟
يقول بارك الله فيه، إذا كان المسجد قد بني على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز لأنه مسجد يجب هدمه، هذا المسجد يجب هدمه فلا تجوز الصلاة فيه لوجود هدمه. وقد قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام عن مسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا، لأن مسجد الضرار يجب مهدم، فكذلك كل مسجد يجب مهدم فإن الصلاة فيه محرم قياسا على مسجد الضرار. أما إذا كان المسجد سابقا ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجد، فإن كان المسجد في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه، لأنه إذا صلى فيه استقبل فيه القبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلها قبلة لكم، وإن كان القبر يمينا أو شمالا أو خلف الظهر فلا بأس بالصلاة فيه.
وإن كان في الساحة الخارجية
خارج المسجد، الحوش هذا من المسجد، الحوش من المسجد، والحكم به كما قلت لك ينظر أيهما الأول. والظاهر إذا كان القبر في الحوش ظاهر من البناء أن المسجد ساق فتكون الصلاة فيه،
ولكن من صلى في المسجد في القبر أمامه ولو كان أمامه بين المسافة ليس المسجد من أمامه يعيد الصلاة أو يصلي منذرب
لا يصلي أبدا في هذا المسجد ما دام من المسجد في مكان ما دام القبر في مكان ليس بالمسجد فإنه هو في قبلة فلا يصلي فيه.
والضابط صلى الله
عليه وسلم الضابط هذا إذا كان القبر بين يديك فلا تصلي، إذا كان القبر خلف ظهرك أو على يمينك أو عن شمالك فينظر هل القبر سابق على المسجد والمسجد بني عليه فلا تصلي عليه، وإن كان القبر المسجد سابق على القبر فصلي، فصارت تصلي في حال ولا تصلي في حاله، لا تصلي إذا كان القبر بين يديك ولا تصلي إذا كان المسجد قد بني على القبر، وتصلي إذا كان المسجد سابقا على القبر وكان والقبر ليس في القبلة.
لكن ما هناك فعلا إذا كان القبر يطاف حوله أو ما يطاف
هذا لا فرق نفسها بس أقول من الأحوال الثلاثة. يسبقه بأمين وش معنى يسبقه بأمين؟ لكن بعد أن قال للضالين لا بأس نعم يسبقه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبقوني بأمين، ولكنه كان يقول آمين مباشرة بعد ما يقول وللضالين يقول آمين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال وللضالين فقولوا آمين، فجعل محل قولنا آمين إذا قال الإمام ولا الظالم. وأما نتوهم من الناس أن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يعني أنه إذا قال الإمام آمين فقولوا أنتم بعده آمين، فهذا ليس بصحيح. فمعنى قوله إذا أمن يعني إذا شرع بالتأمين بدليل اللفظ الثاني الذي ذكرت لك إذا قال ولا الظالم فقولوا آمين. نعم على كل حسنة الحديث إذا قال ولا الضالين فقولوا أمين، الحديث مسلم في سنة إذا أمن يعني إذا شرع في الكلمة فأمن.
الشيخ فيه رجل توفي رحمه الله وخلف زوجته كبيرة بالسن مريضة ما أدري
يلزم إذا توفى الإنسان لزم زوجته العدة 14 أيام ما لم تكن حاملا ويلزمها في هذه العده الاحجاب، والاحجاب ان تتجنب الطيب الا الطيب الذي يكون بعد الحيض يطيبه المراه الفرج مثل البخور فلا باس به، وتتجنب الحنه في الراس او في اليدين وفي الرجلين، وتتجنب الكحل وتتجنب التحسين بتحمير الوجه أو في المكياج أو ما أشبه ذلك، وتتجنب الحل، وتتجنب الخروج من البيت إلا عند الحاجة والضرورة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. الثياب يعني قلنا التجمل لا تتجمل، تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تكون جميلة سواء أسود ولا أخضر ولا أي لون. نعم أنت السلام.
يقول الشيخ من أراد أن يدخل إلى الخلاء ونوى أن يتوضا داخل الخلاء هل يذكر نفسه يعني البسملة لفظا أو يملي داخل قلبه؟
لا، أولا أن إذا أراد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل أن يدخل.
رجل اعتمر فلم يحلق رأسه نسي أن يحلق رأسه فنفذ،
هل حلقه لما ذكر؟
لا إلى الآن لم
يحلق إلى الآن؟ وين
هو؟
يا بلغ الآن أنه لازم إذن عليها الآن قل لازم أن تخلع ثيابك الآن لأنك ما بعد حليت حتى تحلق ثم يحلق ويلبس ثيابه مرة ثانية بلغ الآن شيء بلغ ها؟ ليه يا رسول الله لأن الآن محل
ما يلزم الفدية ولا
لا ما أدري لا مجاهد كان تعرف تلفونها الآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد في الأسواق الشيخ بعض أنواع من الشامبو الصابون
منجوجة بالعسل ولبن الزبادي ما حكم استعمال؟
لا بأس باستعمال هذه الأشياء التي يزال بها الأذى ويحصل بها التنظيف، لكنها لا تستعمل في الاستنجاء أو في الاستثمار، وفيها شيء مطعوم. وإلى هنا ينتهي المجلس، لأنه ما بعد الأذان إلا الصلاة. تقبل الله منا ومنكم ونفعنا وإياكم بما علمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا إنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. إلى قوله تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قالوا إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم تعلمون. قالوا إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
قال المؤلف رحمه الله محي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أمر الله بالإنفاق مما رزقنا أي مما أعطانا، وحذرنا مما لا بد منه من قبل أن يأتي أحدكم الموت. وحينئذ يندم الإنسان على عدم الإنفاق ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يعني فبسبب تأخيرك إياي أتصدق وأكن من الصالحين. قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. إذا جاء الأجل لا يمكن أن يتأخر الإنسان ولا لحظة، بل لا بد أن يموت في المدة التي عينها الله عز وجل على حسب ما تقتضيه حكمته. فمن الناس من يطول بقاؤه في الدنيا، ومن الناس من يقصر، كما أن من الناس من يكثر رزقه، ومنهم من يقل، ومنهم من يكثر علمه، ومنهم من يقل، ومنهم من يقوى فهمه، ومنهم من يضعف، ومنهم من يكون طويلا، ومنهم من يكون قصيرا. فالله عز وجل خلق عباده متفاوتين في كل شيء. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله.